قلنا أن المحقق العراقي لأن الاستثناء في نفسه يمكن أن يرجع إلى الجمل المتعددة التي يتعقبها، إلا أنه يقع تعارض بين إطلاق المستثنى وإطلاق المستثنى منه في غير الجملة الأخيرة، وحينئذ طبق قواعد باب التعارض. قال أنه إذا كان أحدهما بالواضع، مثلا إذا كان عموم المستثنى منه بالواضع بالأداة قدم على إطلاق المستثنى، وإن كان معا بالإطلاق ومقدمات الحكمة حينئذ تعارضا وتساقطا، لأن كلا منهما يمكن أن يكون رافعا للآخر وبيانا على الآخر، لأن الإطلاق دلالته دلالة تعليقية مشروطة لتمامية مقدمات الحكمة والتي منها عدم البيان، فيصلح الآخر أن يكون بيانا، حيث أنه كل منهما صالح لأن يكون رافعا لموضوع الدلالة التعليقية في الأخرى، فلا يمكن أن يرفع شيء من أن يتحقق شيء منهما، لأنه يلزم الدور وهو توقف كل منهما على الآخر على عدم الآخر، كما في باب الضدين يكون حينئذ حاله حال باب الضدين اللذين تقدم البحث فيهما، أنه لا يمكن أن يكون أحد الضدين متوقفا على عدم الآخر. إذن فلا من أجل الدور لا ينعقد شيء منهما، بل يجملان لا محالة. قلنا أن هذا الكلام ينحل إلى أجزاء ثلاثة، تقدم التعليق على جزئين منه، بقي هذا الجزء الأخير الذي يكون التعليق عليه تعليقا منهجيا على كلمات جماعة من الأصحاب، حيث أنهم عادة في موارد الدور يحاولون أن يعالج الدور بأنه سوف لا يقع شيء منهما، لأنه لو وقع لزم الدور، وكأنهم يفترضون أن الدور يندفع إذا لم يتحقق الدائرين في الخارج، كأنهم يتصورون أن المحال في باب الدور إنما هو وقوع الشيئين اللذين يتوقف كل منهما على الآخر أو على عدم الآخر، يتصورون أن المحال هو أن يقع في الخارج شيء يتوقف على عدم الآخر الذي هو أيضا يتوقف على عدم الأول، وحيث أن هذا لو وقع كان دورا فلا يقع، هكذا دائما يحاولون من صاحب الكفاية ومن بعده من المحققين أن يفسرون موارد الابتلاء بإشكال الدور. ومنها هنا المحقق العراقي يقول أن الدلالة الإطلاقية في المستثنى منه متوقفة على عدم البيان، على عدم وجود بيان على التقييد، والمستثنى لو كان مطلقا كان بيانا على التقييد، وكذلك الإطلاق في المستثنى يتوقف على عدم البيان، والمستثنى منه لو كان مطلقا كان بيانا على التقييد، فكل منهما سوف يكون متوقفا على عدم الآخر، أو يكون كل منهما مانعا عن وجود الآخر، وهذا يؤدي إلى الدور. التمانع بين الشيئين معناه الدور لا محالة، فلا ينعقد ولا يتحقق شيء منهما لئلا يلزم الدور. هذا المنهج عليه إشكال وتعليقة، أنه في موارد الدور لا بد من علاج الدور بإبطال أحد التوقفين، لا بدعوى عدم وجود الدائرين والمتوقفين في الخارج. عدم وجود المتوقفين لا ينفي غائلة الدور ولا يكفي لدفع غائلة الدور، فإن استحالة الدور ثابتة في نفس التوقفين، أن يتوقف شيء على عدم الآخر ويتوقف الآخر أيضا على عدم الأول، أو شيء يتوقف على الآخر والآخر أيضا يتوقف على الأول، هذان التوقفان لو كانا ثابتين واقعا هو محال، سواء وقعا في الخارج أم لم يقعا في الخارج، نفس التوقف من الطرفين فيه استحالة وفيه تهافت، لا بد من إبطال أحد التوقفين لا من إبطال وجود المتوقف عليه، وجود الموقوف في الخارج للزوم الدور. ولهذا فرضية أن شيئين أحدهما يتوقف على الآخر والآخر يتوقف على الأول حتى لو لم يقعا في الخارج، هذه الفرضية بنفسها من الفرضيات المستحيلة. افتراض أن يكون شيئا ولو كان هذا غير موجود، افرض العنقاء الذي لا يوجد في الخارج، أن يتوقف العنقاء على شيء، وجوده يتوقف على شيء، ذلك الشيء من وجوده يتوقف على العنقاء، هذا محال ولو لم يكن عنقاء في الخارج. نفس فرضية أن هناك علية بين العنقاء وبين شيء يكون معلولا للعنقاء، ذاك متوقفا على العنقاء حتى لو لم يقع في الخارج هذان الشيئان، نفس فرضية التوقف من الجانبين دور محال، لا بد أن يبطل أحد التوقفين ويبرهن على أن أحد التوقفين غير موجود واقعا، يعني إحدى العليتين من أحد الطرفين غير حقيقية على الأقل، أو كلتاهما غير حقيقية. والعلية أمر واقعي، سواء كان وقع العلة والمعلول في الخارج أو لم يقع العلة والمعلول في الخارج. ومن هنا أيضا لا بد من حل لهذه المشكلة، أن هنا كيف يمكن أن يكون كل من الإطلاق في المستثنى منه والمستثنى كل منهما يكون صالحا لرفع الآخر، هذا بنفسه دور محال. أن يكون الإطلاق في المستثنى منه متوقفا على عدم الإطلاق في المستثنى، والإطلاق في المستثنى متوقفا على عدم الإطلاق في المستثنى منه، أي كل منهما يكون علة لارتفاع الآخر ومانعا عن وجود الآخر، والممنوع يتوقف على عدم المانع لا محالة. هذا يكون حينئذ بنفسه محالا، افتراض أن كل منهما يكون صالحا لرفع الآخر ولمنع وجود الآخر، هذا بنفسه دور محال، لا يمكن حينئذ حله بأن يقال خب إذن لا يتحقق، لا هذا يتحقق ولا ذاك يتحقق. نعم لا يتحققان، إلا أنه الدور لم ينحل بلا يتحقق، إذ كيف أمكن أن يكون شيئان كل منهما مانعا عن الآخر؟ الإطلاق في المستثنى مانع عن الإطلاق في المستثنى، والإطلاق في المستثنى يكون مانعا عن، يعني يكون هنا عندما نقول لماذا لا يوجد الإطلاق في المستثنى، يقال لعدم الإطلاق، لوجود الإطلاق في المستثنى في المستثنى لماذا لا يوجد الإطلاق في المستثنى من؟ لوجود الإطلاق في المستثنى. إذن كل منهما توقف على وجود عدمه على وجود الآخر، وهذا هو دور
إرادة الإطلاق،
هذا هو الدور الذي يكون محالا. كيف يمكن أن يفترض أن كل واحد من الإطلاقين رافع للإطلاق الآخر؟ أليس هذا معناه توقف شيئين كل منهما على عدم الآخر، كالردين الذي يقال أنه يستحيل أن يتوقف كل واحد منهما على عدم الآخر، وهذا معناه أن شيئين كل منهما مانع عن الآخر، وهذا دور، فإن التمانع بين شيئين دور ومحال، لا يمكن أن يكون شيئان كل منهما مانعا عن الآخر. إذن سواء وجد في الخارج أم لم يوجد، نفس التمانع محال، ونفس التوقف الدائر من الطرفين محال، سواء وجد في الخارج أم لم يوجد. حينئذ عندما يراد في المقام حل هذا الإشكال، لا ينبغي أن يقال إذن لا يوجد في الخارج، فإن لا يوجد في الخارج لا يحل إشكال التمانع من الطرفين. والمستشكل يقول يستحيل أن يكون الإطلاق في المستثنى منه مانعا عن الإطلاق في المستثنى، والإطلاق في المستثنى مانعا عن الإطلاق في المستثنى منه، لأن هذا بنفسه محال، فإذا كان محالا إذن لا يكون صالحا لأن يكون مانعا عنه، فإذا لم يكن صالحا لأن يكون مانعا عنه فلينعقد أحدهما أو كلاهما، على الأقل أحدهما لا بد وأن ينعقد لاستحالة المانعية من الطرفين. والصحيح في مقام حل هذا الكلام هو أن يقال بأنه بأن نبطل أحد التوقفين بحسب الحقيقة، أو كلا التوقفين، بأن يقال أن الدلالة الإطلاقية في كل من المستثنى منه والمستثنى ليست مشروطة بعدم الإطلاق في الآخر بالفعل، وإنما مشروطة بعدم الإطلاق في الآخر بنحو القضية التعليقية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية. إطلاق المستثنى منه متوقف على عدم وجود إطلاق في المستثنى لولا المستثنى منه، هل كان إطلاق في المستثنى أو لم يكن إطلاق في المستثنى؟ كان إطلاق في المستثنى، لولا هذا المعارض كان المعارض الآخر وهو المستثنى إطلاقه فعليا. فعدم فإنعقاد الإطلاق في المستثنى من متوقف على أن تكون هذه الشرطية متحققة، أنه لولاه لا تكون دلالة على الخلاف، وهذه القضية الشرطية صادقة، لولا هذا كانت الدلالة في الشرطية في المستثنى كانت دلالته تامة. صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها كما قرأتم في المنطق، لا تتوقف صدق القضية اللولائية في طرف المستثنى على أن يكون المستثنى بالفعل له إطلاق، لكي يلزم تمانع الإطلاقين والوجودين وتوقف كل منهما على عدم الآخر، بل كل من الوجودين موقوف، كل من الإطلاقين في المستثنى من والمستثنى موقوف على صدق القضية الشرطية في الآخر، والقضية الشرطية صادقة، لأن صدق الشرطية كما قرأتم لا تستلزم صدق طرفيها، لا يستلزم صدق طرفيها، والقضية الشرطية صادقة معًا صادقتان، كل من الإطلاقين لولا الآخر كان موجودًا بالفعل، هذه القضية الشرطية صادقة فيهما معًا، لأن الشرطية كما قرأتم تصدق حتى قبل تحقق أطرافها. إذن فبحسب الحقيقة ما هو الموقوف عليه ليس وجود الإطلاق الآخر، لكي يقال هذا معناه أن شيئين إطلاقين وأمرين كل منهما يكون متوقفا على عدم الآخر وهذا دوره، بل متوقف على صدق قضية شرطية في الآخر، والقضية الشرطية صادقة فيهما معا ولا إشكال في صدق القضيتين الشرطيتين. من هنا لا تنعقد الدلالة، فلا تنعقد الدلالة في شيء منهما دلالة إطلاقية، ولا دوران وتوقف من الطرفين أيضا، توقف شيئين كل منهما على عدم الآخر، وهذا منهج عام في موارد حل إشكال الدور الذي يتعرض له عادة صاحب الكفاية وغيره، ويحاولون أن يحلون إشكال الدور بأنه لا يقع الدائران في الخارج، مع أن عدم وقوع الدائرين في الخارج لا يحل إشكال الدور، فلا بد من إبطال أحد التوقفين أيضا على الأقل، أو كلا التوقفين، لكي لا يكون هناك دور، وحله يكون بهذا الترتيب في أمثال هذه الموارد. ثم بعد هذا يبقى بحث مختصر حوله أيضا تعرض له الكفاية وتعرض له الأعلام، وهو أنه إذا كان المستثنى، هذا البحث كان من ناحية رجوع الاستثناء إلى المستثنى من في الجملة الأخيرة فقط أو في كل الجمل، من ناحية المستثنى من يوجد بحث من ناحية المستثنى، فإن المستثنى أيضا قد يكون دائرا ومرددا بين معاني مختلفة، وحينئذ يقسم المستثنى إلى أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المستثنى في نفسه صالحا للرجوع إلى تمام الجمل وللرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط، كما في المثال الذي مثلنا به إلا الفساق، فإن إلا الفساق يمكن أن يرجع إلى أكرم العلماء وتصدق على الفقراء معا، ويمكن أن يختص بخصوص تصدق الفقراء، لأن الفقراء فيهم فساق وغير فساق، علماء أيضا فيهم مثلا فساق وغير فساق، وهذا ليس فيه بحث غير البحث من ناحية المستثنى منه الذي تقدم. الحالة الثانية أن يكون المستثنى غير صالح إلا للرجوع للأخيرة فقط، في حالة كون المستثنى غير صالح إلا للرجوع إلى الأخيرة فقط، كما إذا قال إلا زيدان، وعلمنا أن زيد شخص في الفقراء ليس في العلماء من يسمى زيدان، هنا أيضا لا إشكال بأنه سوف يرجع إلى خصوص الأخيرة، حتى إذا كانت الجمل المتعددة مشتركة في المحمول أو في الموضوع، بنحو استظهرنا من الرجوع إلى الجميع، هنا سوف يرجع إلى الأخيرة فقط، لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية غير الأخير لرجوع الاستثناء والمستثنى وإخراج المستثنى من، إذ لا يوجد فيهم المستثنى لكي يخرج، وهذا أيضا واضح. الحالة الثالثة ما إذا فرض المعنى المستثنى كان له معنيان مشترك لفظي مثلا بين معنيين، أحد المعنيين يمكن بناء عليه الرجوع إلى كلتا الجملتين أو كل الجمل المتقدمة عليه، المعنى الآخر بناء عليه لا يمكن أن يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة. وفرض مثلا كان هناك زيدون، أو كان هناك المثال الأصح هذا، كان هناك الاستثناء بعنوان الجهال، أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الجهال. والجهال له معنيان، أحد المعنيين الغير العالم الذي على هذا المعنى لا يرجع إلا إلى الأخيرة، فإن العلماء ليس فيهم غير العالم حتى يقال أن الاستثناء يرجع إليه، فيتعين الرجوع إلى الأخيرة. والمعنى الآخر للجهال السفهاء أو الذين لهم تصرفات غير عقلائية، وإن كانوا قد يكونوا علماء في بعض الفنون، لهم العلوم الإصطلاحية والصناعية من قبيل بعض العلماء الذين يبتلون بحالة من هذا القبيل. إذن يكون المقصود بالجهلاء المعنى الآخر، السفهاء أو الذين لهم نحو من البساطة والسفاهة الاجتماعية. إذن على هذا المعنى يمكن أن يرجع إلى الفقراء ويمكن أن يرجع إلى العلماء، فإنه بعض بالفنون أيضا لهم مثل هذه الحالة من السفاهة، فحينئذ يكون صالحا على هذا المعنى للرجوع إليهما. هنا ماذا تكون النتيجة؟ هل تختلف النتائج أو لا تختلف النتائج؟ بحسب الحقيقة لا تختلف النتائج نتائج شيئا مهما، لأنه لو بناء على تارة تكون الجمل بنحو كنا نستظهر، مثلا استظهر السيد الشهيد قدس سره رجوع الاستثناء إلى تمام الجمل كما في الجمل إلى خصوص الأخيرة كما في الجمل المتعددة المستقلة، وهناك هذا اللفظ سواء استعمل في المعنى الأول الذي لا يرجع إلا إلى الأخيرة أو في المعنى الثاني الذي يمكن أن يرجع إلى غير الأخيرة، يبقى إصالة العموم في الجمل الأخرى غير الأخيرة على حالها. أنه حتى على المعنى الثاني فضلا عن الأول استظهرنا أنه إصالة العموم في الجمل المستقلة تبقى بلا مانع وبلا محذور على مبنى محقق النائين قدس سره ومبنى المشهور عند المتأخرين، فتجري إصالة العموم على كل حال في الجمل الأخرى من دون محذور ومن دون مانع. فعلى هذا التقدير كون الجمل المتعددة مستقلة والقول بجريان إصالة العموم وعدم ابتلائها بالإجمال في الجمل ما عدا الأخيرة، أيضا هنا لا يبتلي بالإجمال على كل تقدير، فإن المستثنى إذا كان في المعنى المختص أو في المعنى المشترك قد افترضنا أننا استظهرنا عدم الرجوع إلى غير الأخيرة وتمامية إصالة العموم في الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة. وأما إذا كانت الجمل من القبيل الذي من قبيل الثاني والثالث، يعني من قبيل ما إذا كان بينهما اشتراك في الموضوع أو في الحوك، حينئذ هنا أيضا لا تختلف النتيجة اختلافا أساسيا، وإن كانت تختلف اختلافا تخريجيا، فإن هذا المستثنى إذا كان مستعملا في المعنى الأول وهو غير العالم الذي بناء عليه لا يمكن أن يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة وهو الفقير، تصدق على الفقير أو قال أكرم العلماء والفقراء إلا الجهال، إذا كان جهال بمعنى غير العالم فيتعين أن يرجع للأخيرة فقط، وإذا كان بمعنى السفهاء يرجع إليهما معا إلى كلتا الجملتين معا. وقد استظهرنا حينئذ، نحن استظهرنا في مثل هذه الموارد الرجوع إلى الجمل الجميعا، حينئذ بناء على المعنى الذي يرجع إلى كل الجمل يرتفع إصالة العموم في الجملة الأولى أيضا لوجود المخصص، وبناء على أنه يكون بالمعنى الأول الذي لا يرجع إلا إلى الأخيرة إصالة العموم يكون تاما في الأول. غاية الأمر حيث أن اللفظ مردد بينهما ولا معين لأحدهما، لأننا افترضنا أن كل من المعنيين معنى حقيقي واللفظ مشترك فيه ولا قرينة معينة لأحد المعنيين الحقيقيين، فيصير الكلام من موارد احتفاف العام وإصالة العموم بما يصلح للقرينية عليه بحسب الحقيقة، فيكون صالحا لأن يكون قرينة بحسب الحقيقة على الرجوع إليهما معا أو على الاختصاص بالجملة الأخيرة، فلا ينعقد العموم لا لوجود المخصص كما لو كان المعنى معينا في المعنى الثاني الذي يصلح للرجوع إليهما، بل للإجمال من ناحية احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فإن من جملة موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية استعمال اللفظ المشترك الذي بناء على أحد المعنيين يكون مخصصا على المعنى الآخر لا يكون مقيدا أو مخصصا أو قرينة، فإن هذا من موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية من دون إشكال. ولا يقال أن نفس ظهور وحدة الجمل أو الجملتين في الموضوع أو في المحمول الذي على أساسه استظهرنا رجوع الاستثناء إليها جميعا. نفس تلك النكتة التي اقتضت الظهور في الرجوع إلى الجميع تكون قرينة مثلا ودليلا على استعمال المستثنى في المعنى الثاني الذي يصلح أن يرجع إلى الجميع، لا في المعنى الأول الذي يختص بالجملة الأخيرة. لا يقال أن هذا الظهور الذي ادعيناه هناك نتمسك به لتعيين المعنى المستعمل فيه المستثنى، فإن هذا الكلام غير تام، فإن هذا الظهور محكوم لظهور المستثنى. المستثنى هو القرينة بحسب الفرض. لو كان المستثنى مستعملا في المعنى الأول كان حاكما على ذاك الظهور ودليلا على رجوعه إلى الأخيرة فقط لا إلى تمام الجمل. وظهور المحكوم لا يؤخذ قرينة على تعيين المراد من الحاكم، وظهور ذي القرينة لا يكون قرينة على تعيين المراد من القرينة، بل بالعكس ظهور القرينة ومعنى القرينة قد يحكم ويعين ما هو المراد بذي القرينة لا العكس. فلا يمكن الأخذ بهذا الظهور الذي كان نكتة الرجوع إلى الجميع وجعله قرينة على أن المستثنى قد استعمل في المعنى الثاني لا الأول المختص، في المعنى الثاني المشترك. إذن هذا أيضا واضح، ففي هذا التقدير أيضا اختلاف مهم سوف لا يكون، فإنه على كل على كلا التقديرين العموم في الجملة الأولى فيما عدا الأخيرة أيضا لا يجري، إما لا يجري لرجوع الاستثناء إليه أو لا يجري لاحتفافه بما يصلح للقرينية والابتلاء بالإجمال على الأقل. فالنتيجة العملية لا تختلف كثيرا، وإن كان قد يترتب بعض الآثار والثمرات الجزئية الفقهية بين فرضي التخصيص وفرض الإجمال، فرضي التخصيص والإجمال بينهما بعض الثمرات، لكن من حيث النتيجة بلحاظ نفسي مدلول العام ما عدا الأخيرة لا يمكن على كل حال التمسك بإصالة العموم في الجملة ما عدا الأخيرة. الحالة الرابعة أن يكون اللفظ نفس الحالة الثالثة لكن مع فرض أن المعنيين المختص والمشترك أحدهما حقيقي والآخر مجازي، أن أحد المعنيين كان حقيقيا والآخر كان مجازيا. لنفترض مثلا أن عنوان أحد المعنيين المذكورين للجهال كان حقيقيا لللفظ والآخر كان مجازيا، غير العالم المعنى الحقيقي للجاهل مثلا، وأما السهي والمعنى المجازي للجاهل. حينئذ في مثل هذه الحالة تارة يكون المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يصلح بناء عليه رجوع الاستثناء إلى الجميع، بناء على المعنى الحقيقي يصلح أن يرجع إلى الجميع، كما لو عكسنا افترضنا أن الجهلاء ظاهر في السفيه مثلا كما ادعي ذلك في ذيل آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة، قيل هناك أن الجهالة يعني السفاهة لا عدم العلم. لو افترضنا أن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة جهالة وجهل، حينئذ فالمعنى الحقيقي يصلح بناء عليه أن يرجع إلى الجميع، والمعنى المجازي يختص بالأخير فقط. إذا كان هكذا فلا تتغير النتيجة أيضا. لماذا؟ لتكون النتيجة نفس من يفصل بين الموضع الأول والموضعين الثالث والثاني يفصل هنا أيضا، لأنه إصالة الحقيقة يجريها في المستثنى ويعين المعنى الحقيقي منه، وحينئذ يكون صالحا للرجوع للجميع. فكل على مبناه، من يرى التفصيل كالمرزا يقول إذا كانت الجمل مستقلة يجري إصالة العموم في الجمل ما عدا الأخيرة، وإن كان الاستثناء صالحا للرجوع إليه، لأن الصلاحية وحدها قال هناك أنه لا يكفي لا للتخصيص ولا للإجمال لجريان إصالة العموم بلا محذور فيما عدا الأخيرة. وإذا كان من الجمل التي بينهما اشتراك في المحمول أو في الموضوع، حينئذ واستظهرنا الرجوع إلى الجميع أيضا حينئذ على هذا المعنى يرجع إلى الجميع، لا تتغير النتيجة بناء على أن يكون المعنى الحقيقي هو الصالح للرجوع إلى الأخير. حاله حال الحالة الأولى الفساق الذي قلنا أنه كل حسب مبناه، من يفصل بين الأقسام، ومن يرى الإجمال كصاحب الكفاية أيضا يرى الإجمال في تمام الأقسام أو في القسم الأول والتخصيص في القسمين الثاني والثالث. وأما إذا عكس الأمر، كان المعنى الحقيقي بناء على المعنى الحقيقي لا يصلح إلا للرجوع الأخيرة، وبناء على المعنى المجازي يصلح للرجوع للجميع، كما لو قلنا أن العالم بمعنى غير الجاهل، الجاهل بمعنى غير العالم لا بمعنى السفيه، إلا الجهال أي إلا الذين لا يعلمون ليس لهم علم، إلا العوام يعني إذن فيختص على المعنى الحقيقي اللفظ المستثنى لا يكون صالحا إلا الاختصاص بالأخيرة. حينئذ يجرى إصالة الحقيقة. فحينئذ إذا كانت الجمل المتعددة مستقلة وبلا إشكال في تمامية إصالة العموم فيما عدا الجملة الأخيرة، حتى على مبدا الذي يقول بالإجمال كصاحب الكفاية، هناك يجري إصالة العموم، لأنه بإصالة الحقيقة يقال أن هذا المستثنى خاص بالأخ في المعنى الذي ظاهر في المعنى الذي هو معناه الحقيقي، فيختص بالأخيرة، وتكون إصالة العموم إصالة الحقيقة حينئذ رافعة لاحتمال الإجمال الذي كان يؤدي إلى عدم احتمال الاحتفاف بما يصلح للقرينية الذي كان يؤدي إلى الإجمال عند صاحب الكفاية في الإطلاق والعموم في الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة، لأن إصالة الحقيقة تعين أن المراد من الجاهل إلا الجهلاء غير العلماء، وحينئذ غير العلماء لا يصلح أن يكون قرينة على تخصيص أكرم العلماء، وإنما يصلح أن يكون قرينة على تخصيص واستثناء أكرم الفقراء، الفقراء فقط وتصدق على الفقراء. فإصالة الحقيقة في المستثنى يرفع حينئذ احتمال القرينية، احتفاف الكلام بقرينية الموجود، ويعين اللفظ المستثنى في رجوعه إلى خصوص الأخيرة، لأن المعنى على هذا التقدير الذي هو التقدير الحقيقي للاستعمال لا يكون حينئذ إلا راجع للأخيرة، فيبقى إصالة العموم في الجمل الأخرى حتى عند من كان يرى الإجمال هنا يبقى على عدم يعني على الحجية ولا يبتلي بالإجمال لعدم الصلاحية في مثل ذلك حينئذ للقرينية. فإن المعنى المجازي هنا خلاف الأصل، خلاف إصالة الحقيقة وخلاف الظاهر، لأن المفروض أنه لا قرينة على المعنى المجازي، وهذا واضح. فعلى هذا التقدير يبتلي يرتفع الإجمال الذي كان يبتلي به صاحب الكفاية. وعلى التقدير الثاني والثالث، أي إذا كانت الجمل بينها مشترك في محمول مشترك أو موضوع مشترك، والذي استظهرنا الرجوع إلى الجميع، هنا أيضا سوف يحكم بعدم الرجوع إلى الجميع خلافا لما اختير هناك، لأن إصالة الحقيقة تعين المعنى الذي على بناء عليه يختص بالرجوع للأخيرة، فيبقى إصالة العموم في الجمل الأولى وإن كانت مشتركة مع الجملة الأخيرة في المحمول أو في الموضوع، يبقى إصالة العموم فيها بلا محذور وبلا مانع لعدم صلاحية مثل هذا الاستثناء الظاهر في إرادة المعنى الحقيقي المختص بالجملة الأخيرة. لذلك من قبيل ما قلنا في مثال الفقه، لا يحل مال دم امرئ ولا ماله إلا بطيب نفسه، هذا المثال الذي في تلك الرواية المعتبرة، معتبرة زيد الشحاب في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، هذا إلا بطيب نفسه لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، وهو ماله، لا ماله ودمه، إذ لا يمكن أن يرجع إلى الجملة الأخيرة، فيبقى لا يحل مال دم امرئ مسلم على إطلاقه، لا يحل دمه حتى لو طابت نفسه. على كل حال في مثل هذه الموارد سوف يكون إصالة الحقيقة في الاستثناء، تكون هذه الإصالة هي المحكمة والرافعة لموضوع الإجمال أو التخصيص والقرينية بلحاظ العموم في ما عدا الجمل الأخيرة، فتبقى إصالة العموم في سائر الجمل ما عدا الأخيرة على الحجية. وبهذا ينتهي البحث عن هذا الفصل. يوجد فصل آخر لا ينبغي الدخول فيه لأنه مفصلا مبحوث، ويأتي في بحث حجية خبر الواحد، وهو تخصيص الكتاب، إمكان تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدم إمكانه يعني بالدليل الظني، وهذا بحث مبحوث مفصلا في محله من بحوث حجية خبر الواحد، هم من ناحية تمامية المقتضي وعدمه بالدليل الظني، إذا عارض دليلا قطعيا هل أساسا مقتضي الحجية فيه تام أو ليس تام، هذا بحث هناك بحث مفصلا. وثانيا أنه إذا كان مقتضي الحجية فيه تاما، هل التعارض بين ظهور الكتاب وبين الخبر الظني السند المخصص، التعارض بين ظهوره وظهوره، أو بين ظهوره وسنده وظهوره، وسند الخبر وظهوره، يعني يبحث عن أن التعارض مركزه أين بعد فرض تمامية مقتضى الحجية. هذا البحث الثاني أيضا نحن بحثناه مفصلا في بحث حجية خبر الواحد، فيؤجل إلى ذلك البحث. بهذا ينتهي مباحث العام والخاص، ونصل إلى مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله في يوم الأحد. إذا بقينا أحياء نكمل تلك الرواية المباركة الجليلة، وهي التي كانت تقسم أمور الكفر والإيمان بل والنفاق تقسمها تقسيما رباعيا، وقال أن الإيمان على أربعة أقسام: الإيمان على أربع دعائم، والكفر على أربع دعائم، والنفاق على أربع دعائم. الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. وقد شرح كل واحد من الدعائم الأربعة بأربعة شعب، فأربعة في أربعة على 16 ترجع إلى الإيمان. الكفر أيضا على أربع دعائم: على الفسق والغلو والشك والشبهة. وكل من الفسق والغلو والشك والشبهة أيضا قسمه إلى أربع شعب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهذه شعب ودعائم الكفر التي أيضا تكون 16، لأن أربعة في أربعة 16. انتهينا إلى النفاق، أيضا يقسم النفاق، يقول: والنفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. مقصود من الهوينا يعني حالة اللامبالاة والتباطؤ واللامبالاة وعدم المبادرة لأداء الفرائض والواجبات. النفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. ثم يقول: يقسم كل دعامة من هذه الدعامات الأربع إلى أربع شعب: والهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان. فمن بغى كثرت غوائله وعلاته، ومن اعتدى لم تؤمن أو تؤمن ولم يأمن بوائقه، أي ما ينزل به من الدواهي والمصائب، ولم يسلم قلبه، ولم يسلم قلبه، ومن لم يع ومن بل على البغي والعدوان والشهوة والطغيان. فمن بغى كثرت غوائله وعلاته، ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه، ولم يسلم قلبه، ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيثات البغي والعدوان والشهوة. ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيثات. ومن طغى، الرابع الشعب الرابع الطغيان، ظل على غير يقين ولا حجة له. وشعب الهوينا أيضا أربعة: الهيبة والغرة والمماطلة والأمل. وذلك لأن الهيبة ترد عن الحق، وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الأجل. ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه، أي قدر ما هو فيه ومنزلة ما هو فيه. ولو علم حسب ما هو فيه مات خفاة من الهول والوجل. حالة الهوينا واللامبالاة والتسيب هذه كأنها شعبه: الهيبة والغرة والمماطلة والأمل. الهيبة أن الإنسان كثيرا ما يهاب مطلبا فلا يتقدم عليه، يستصعب أن يكون متدينا، أن يكون مؤديا للواجبات، يهابه، وهذا الذي يرده عن الحق ويجعله يبتعد حينئذ عن الدين والتدين. والمماطلة واضح أنه يؤدي إلى تفريط العمل، إلى أن الإنسان يجد نفسه صار وجها لوجه الأجل. والأمل أيضا: لولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه وقدر ما هو فيه منزلة ما هو فيه. ولو علم، التعبير عجيب، لو علم حسب ما هو فيه مات خفاة من الهول والوجل، أي مات موت الفجأة من الخوف والوجل، إذا يعلم أنه ما هو فيه وما هو منزلته وما هو لابد يصير إليه. يعني هذه حالة الغفلة في الإنسان هي التي تجعله يكون طويل الأمل في الحياة. وإلا فأولئك الذين لو كشف لهم الغطاء ما ازدادوا يقينا يكون حالتهم حالة أخرى، حال الناس الذين نحن الغافلون، لو تنكشف لنا تلك الحالة ونعرف المنزلة. يعبر الإمام: مات خفاة، أي موت الفجأة من الهول والوجل. وشعب الحفيظة: الكبر والفخر والحمية والعصبية. فمن استكبر أدبر، ومن فخر فجر. الابتلاء بشعب النفاق وشعب الدعائم والنفاق أكثر في الواقع، محل ابتلاء المسلمين أكثر هذا القسم، المقطع الأخير في كلام الإمام، وهو النفاق والدعائم. وشعب الحفيظة الكبر والفخر والحمية والعصبية، فمن استكبر أدبر، ومن فخر فجر، وقع في الفجور يقينان، ومن حمى أو حمي أضر، حمي أضر، ومن أخذته العصبية جار ظلم. فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار والفجور والجور، بين الاستكبار والإدبار وفجور وجور. وشعب الطمع أيضا أربع: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر. فالفرح مكروه عند الله عز وجل، والمرح خيلاء، والمكروه لا يراد اصطلاح الفقهاء من المكروه، أي يعني المكروه كل مكروه جائز، مقصود المكروه يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى ويكرهه. طبعا الفرح الذي يكون للحالات الدنيوية وما يشبه ذلك من الحالة قد تعرو الإنسان، لا الفرح لمسائل أيضا ترتبط بالله سبحانه وتعالى، فإن ذاك الفرح عبادة. والمرح خيلاء، واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حبائل الآثام، والتكاثر لهو وشغل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، راح قادم يوم الأحد.